ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا. اصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 43 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 97 من سورة البقرة. فيها يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الآية مرة ثانية، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الآية. وكما تعودنا نبدأ بقراءة تفسير المصنفين، ثم نشرع في الشرح والتفصيل والبيان. قال المصنفون: قل يا أيها النبي لمن قال من اليهود، جزاكم الله خيرا يا يونس، بارك الله فيك، هنجرب الشاي بتاعك النهاردة يونس، نجربنا المعكرونة نجرب بقى الشاي. بارك الله فيك. قل يا أيها النبي لمن قال من اليهود إن جبريل عدونا، من كان معاديا لجبريل فإنه هو الذي نزل بالقرآن على قلبك بإذن من الله مصدقا لما سبق من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل، ودالا على الخير ومبشرا للمؤمنين بما أعده الله لهم من النعيم. فمن كان معاديا لمن هذه صفته وعمله فهو من الضالين. هذا هو المعنى الإجمالي للآية. فكما تعلمون أن الكتاب يسمى بالمختصر، بمعنى أنه يذكر لنا المعنى الإجمالي للآية باختصار شديد. تعالوا بنا لنشرح ونبين ونفصل. كل من كان عدوا لجبريل، الله تعالى يأمر نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يخبر من ادعى من اليهود أن جبريل عليه السلام عدو له، وكأن هناك من خاطب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأخبره أن جبريل عليه السلام عدو لليهود. وهذا ورد في قصة إسلام حبر اليهود عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه أرضاه، فقد أسلم وحسن إسلامه. والقصة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قدم المدينة مهاجرا يقول عبد الله بن سلام، وهو حبر من أحبار اليهود يعني عالم من علماء اليهود، يقول: لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس، فرأيت كل صاحب دكان ترك دكانه، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، وصارعوا إلى محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول ابن سلام: فقلت أذهب كي أراه، فلما نظرت إلى وجه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام: فقلت يا رسول الله، هو لسه ما دخلش الإسلام حتى الآن، هيبدأ يسأل النبي عدة أسئلة وعلى أثر هذه الأسئلة يدخل الإسلام، نقرأ لكم ما قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحديث عند البخاري. يقول: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. أنا أسألك ثلاثة أسئلة، هذه التساؤلات لا يجيب عنها إلا نبي. فما أول أشراط الساعة؟ أدي أول سؤال. ما أول أشراط الساعة يعني علامات الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ يعني ما السبب الذي يجعل المولود إما ذكرا وإما أنثى؟ يعني المرأة قد تضع ذكرا وقد تضع أنثى، عايز يعرف السبب الذي جعل المولود هذا ذكرا أو جعله أنثى. كم سؤال دول؟ ثلاثة. ما أول أشراط الساعة يعني أول علامة من علامات الساعة. الأمر الثاني: ما أول طعام أهل الجنة يعني أهل الجنة لما يدخلون الجنة أول شيء يأكلوه إيه؟ نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. السؤال الثالث بيسأل عن الولد وما الذي يجعله ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال فأخبرني بهن قال أخبرني بهن قال النبي أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا، يعني جبريل أجابني على الأسئلة دي. قال جبريل، قال نعم، قال ذلك عدو اليهود من الملائكة. قال له جبريل هذا عدو مين؟ اليهود. وكأنهم يزعمون أن سبب عدم إيمانهم بالنبي وعدم اتباعهم للنبي أن الذي يأتيه بالوحي هو جبريل وهو عدو لهم فلن نؤمن لك. طبعا دعوة كاذبة وعناد ظاهر وافتراء. قال جبريل، قال نعم. يا مرحبا يا مالك، ده مالك ولا أحمد؟ طب تعال نسلم عليك، وحشتنا يا مالك، تعال يا أحمد. السلام عليكم، انت جيت من تونس حالا، تعال تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا، هات بوسة. ما شاء الله، وانت مالك ولا أحمد؟ انت أحمد ما شاء الله، وينه مالك؟ يلا دل على السلام. ازيك يا ابا مالك؟ يا ابا احمد، ما يحفظك اللهم امين. فهذا زعم باطل، انهم يزعمون ان جبريل عليه السلام عدوهم. فلما قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن سلام اخبرني عنهن جبريل انفا، قال متعجبا جبريل، قال النبي نعم، قال ذلك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك الآية التي بين أيدينا. ثم قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت جارية يعني أنثى. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الحديث. فالشاهد هنا أن اليهود زعمت أن سبب بالنبي محمد عليه الصلاة والتسليم وعدم تصديقهم له أن الذي ينزل بالوحي على قلبه هو جبريل، وجبريل عدونا. لذلك القرآن بيرد، أخبرهم يا محمد، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وما سبب العداء لجبريل وهو ملك لا يأكل مما تأكلون ولا يشرب مما تشربون ولا علاقة له بكم؟ يعني ممكن العداوة تكون ناشئة عن معاملات، مثلا بتعاديني بتاخد اللي أنا أملكه، لازم أعاديك، في معاملات بيننا فيها سوء وأخطاء أعاديك، إنما جبريل ده ملك لا بيأكل من أكلنا ولا بيشرب من شربنا، طب نعدي ليه؟ يعني عقلا وفطرة يبقى العداء هذا زعم كاذب، يعني يتصور العداء ممن نعامل من عدو حقا، إنما ملك كريم مقرب وما نزل إلا بإذن من الله، يبقى إزاي تعادي؟ عشان كده دايما أقول لك أي شبهة من الشبهات تجد علاجها في القرآن. قل كما يقول أهل البدع إنك تخاطب الناس بالمنطق والعقل وسيبك من القرآن والسنة، وكأن القرآن ليس فيه منطق وكأن السنة ليست فيها منطق. سبحان الله، معظم علوم المادة أخذت عن طريق القرآن والسنة. اللي عايز يتعلم المنطق يقرأ القرآن ويقرأ السنة، اللي عايز يتعلم الحكمة يقرأ القرآن ويقرأ السنة. فما من شبهة قط إلا وتجد لها الرد في الكتاب وفي السنة. فانظر إلى رد الشبهة، أنتم تزعمون أن جبريل عدو لكم. طيب قل لهم يا محمد، نخاطبهم بقى عقلا ومنطقا وفطرة وشرعا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. إذن أنتم تعادون المنزل وهو القرآن، لا تعادون الرسول الذي به نزل، لأنه نزل بإذن الله لا علاقة له بكم، أمره الله فنزل. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف. جبريل الذي تعادونه هو الملك الذي نزل على موسى من قبل ونزل على عيسى من قبل، فدعواكم باطلة، فأنتم آمنتم بموسى والوحي الذي كان يأتي هو جبريل، آمنتم بعيسى والوحي الذي يأتيه عن طريق جبريل، فإيه الفارق الآن مع محمد إلا بغض المنهج وبغض الرسالة؟ هي دي القضية. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمن. خلي بالنا كده، ممكن نلخص قضية المنهج القرآن بأنه هداية، بشارة، نذارة. آدي القرآن، أي هداية من جميع أنواع الضلالات. القرآن هداية من جميع أنواع الضلالات. لذلك في صدر سورة البقرة أجاب الله تعالى على مسألتنا في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. تيجي السورة اللي بعدها مباشرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أياما سألتموني في صلاتكم في كل ركعة من ركعاتكم، فريضة كانت أو نافلة، قلتم اهدنا الصراط المستقيم، فأنا أجيبكم أن الصراط المستقيم والهداية إليه لا ولن تكن إلا في القرآن. عشان كده بعض العلماء يقول إن القرآن الكريم كاملا عبارة عن سؤال وجواب. السؤال في سورة الفاتحة، وبدأ السؤال في سورة البقرة، وبقية السور بتفصل في الإجابة دي. هو ده القرآن، يعني 114 سورة سؤال وجواب. السؤال اهدنا الصراط المستقيم، الجواب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ابدأ بقى عشان تتعرف على أنواع الهدايات من خلال القرآن. عشان كده نقول إن القرآن هداية من جميع أنواع الضلالات، سواء كانت الضلالة في دين أو في دنيا، الهداية فين؟ في القرآن. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عليكم بهذا القرآن، فإنه حبل الله عز وجل، حبل ممتد من السماء للأرض، ومن تمسك به لن يضل أبدا، لن يضل أبدا. فآدي الأصل الأول أن القرآن هداية. القرآن بشارة، بشارة لأهل الإيمان بجميع أنواع الخيرات، سواء كانت في دنيا أو في دين. القرآن كتاب بشارة يا إخوة. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين. يبقى بشارة لأهل الإيمان بجميع الخيرات، سواء كانت خيرات في دنيا أو في دين. في دنيا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أدي الدنيا، ويمددكم بأموال، أدي الدنيا، وبنين، أدي الدنيا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أدي الدنيا، أي حدائق غناء في الدنيا، قصور وفلل وحدائق وأنهار، بالإيمان، باتباع القرآن، بالاستغفار. طب في الآخرة النعيم المقيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بشارة. يبقى القرآن بشارة لأهل الإيمان بجميع الخيرات في الدنيا والدين. ثالثا كتاب نظارة، نظارة للمشركين وللكافرين وللمعرضين بالمعيشة الضنك في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، عياذا بك اللهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن احفظوا، القرآن كتاب هداية وبشارة ونظارة، القرآن كتاب هداية وبشارة ونظارة، هداية من جميع أنواع الضلالات في دين أو دنيا، بشارة للمؤمنين بجميع أنواع الخيرات في دنيا ودين، نظارة للكافرين بالمعيشة الضنك في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، نسأل الله السلام. لذا قال تعالى وهدى وبشرى للمؤمنين، وهدى وبشرى بعد أن قال مصدقا، فالقرآن مصدق لجميع الكتب السابقة في أصول الاعتقاد، في أصول الأخلاق. ثم جاءت الشرائع تلائم كل قوم وكل أمة. قال بعدها من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول المصنفون من كان معاديا لله وملائكته ورسله ومعاديا للملكين المقربين جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. طب إيه سبب الكفر هنا؟ لأن من كذب الملك وقد أرسل بإذن من الله فقد كذب الذي أرسل، أي كفر بالذي أرسل وهو الله. فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم، ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين. يا رب سلم، يا رب سلم. ودي قضية خطيرة يا إخوة، أن تعادي منهج الله عز وجل. كان هناك كلام طيب للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بالتحرير والتنوير، قال ومن عجيب تهافت اعتقادهم أنهم يثبتون أنه ملك مرسل من عند الله ومع ذلك يبغضونه. مش دي أمر عجيب؟ تناقض غريب صح؟ دايما يا إخوة أهل الأهواء من شيمتهم التناقض. يعني مثلا أصل البدعة، بدعة الخوارج، لرجل من المنافقين يسمى حركوس ابن زهير، وكنيته معروفة أو يدعى بذي الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي، واسمه حركوس ابن زهير، وده كان من المنافقين في زمن النبي، يعني يظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر. بعد غزوة حنين جمع النبي الغنائم وبدأ يقسم الغنائم، فقام له هذا المنافق قال: اعدل يا رسول الله. شوف التناقض، كيف تقول له اعدل وتقول له رسول الله؟ صح، يمشي تمشي ما تمشيش خالص. ازاي يعني رسول الله وتقول له اعدل؟ ما دام رسول الله لازم يكون ايه؟ عادلا. فدايما اهل البدعه فيهم التناقض ده، ولا يستقرون على حال ابدا. ليه؟ لان ما عندهمش اصول يا اخوه. اللي عنده اصول يرجع لها ينضبط فهمه، اللي ما عندوش اصول مش ممكن ينضبط لانه صاحب هوى. وفي روايه قال له: اتق الله يا رسول الله. فالنبي قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ إذا كان الرسول ما بيعدلش مين اللي هيعدل؟ قام له عمر يقول: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. النبي قال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال النبي معلما ومنبها على خطورة الظاهر، قال: سيخرج من ضئدئ هذا، يعني على شاكلة هذا الرجل. طبعا اختلف العلماء والشراح في كلمة ضئدئ، هي في اللغة من ظهره أو على شاكلته، بعضهم قال يعني من أبنائه ومن نسله، وبعضهم قال من من كان على شاكلته في الفكر والفهم الباطل ده، سواء هذا أو ذاك، فالمعنى يعني يدخلان ضمن ضئدئ. سيخرج من ضئدئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وصيامكم إلى صيامهم. يعني تجدهم في العبادة يا أولياء، أنت ما تعرفش تنافسهم في العبادة، كثير الذكر وكثير العبادة والطاعة والصلاة والصوم. ده لما شافهم ابن عباس قال على جبين كركب الماعز، أنت عارف يعني دماغهم منفوخة من كثرة السجود، وألوانهم منتقعة ومصفرة من كثرة العبادات. فمش بالظواهر المنهج يا إخوة، إن يكون صاحب فهم سديد، هذه هي، ولو كان قليل العمل، أهم شيء إيش؟ المنهج. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن على اللسان فقط ما وصلش للقلب عشان يفهموه. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية الحديث. علشان كده المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله، وكان قائد جيوش الإسلام في ظل الدولة العباسية وأواخر الدولة الأموية، كان إذا حارب ضد الخوارج يعمل إيه؟ يأمر الجند أن يضعوا الشبهات على أسنة الرماح، يعني يجيب كده كام شبهة يكتبوها في أوراق ويلفوها على الرم على النبل، ويضربوا السهام تسقط عند الخوارج، يمسكوا لقوا في ورق يقرأوا الصحف يلاقوا شبهات يسألوا بعض فيكفروا بعض فيفترقون فينتصر عليهم المسلمون. شفت؟ ليه؟ لأن صاحب البدعة ما عندوش استقرار على رأي. عشان كده تجدوا اسقطوا العلماء لما يلاقوهم في حد خلاص كله اسقطوا الكل، يبصوا لنفسهم بقى، يسقطوا نفسهم. ليه؟ لان ما عندوش اصول تضبطه، ودي الخطيره جدا في اهل الاهواء. فهنا القران يعني بيقول لهم كده: انت قلت انه ملك، وازاي تعادوه؟ طب ما دام ملك من قبل الله. فابن عاشور فطن لهذا الامر فيقول رحمه الله: ومن عجيب تهافت اعتقادهم أنهم يثبتون أنه ملك مرسل من عند الله، ومع ذلك يبغضونه. انت عارف اللي يقول لك: لا بحبك ولا قادر ابعد عنك. طب ما دام بتحب، طب بتعادينا ليه؟ بتخليك محب. طيب لا بحبك ولا قادر ابعد عنك، ما دام ما بتحبش ابعد، لازق ليه؟ ما هو الكاره يبعد ولا ايه؟ لا هو كده. فدول برضو ملك، ده حلو بس احنا بنبغضه. طب ازاي؟ ما هو ما ينفعش. يا دي يا دي. قال: وهذا احط درجات الانحطاط في العقل والعقيده. ولا شك ان اضطراب العقيده من اكبر مظاهر انحطاط الامه، لانه ينبئ عن تضافر ارائهم على الخطا والاوهام، زي اللي بنعيشه اليومين دول في بعض بلاد المسلمين، الدعوه السافره للشرك بالله وطلب المدد من الاولياء ومن الانبياء في قبورهم ومن الاضرحه والمقامات، شرك صراح سبحان الله. وللاسف يتكلم به بعض من ينتسبون زعموا للعلم وهم كذبه، هم اهل اهواء واهل ضلالات، يدعون الناس للشرك سبحان الله. فده عجيب ولا لو عاصرهم ابن عاشور لقال هذه الكلمه فيهم ايضا اللي قالها عن هؤلاء. ده انحطاط في العقل والعقيده. يقول: وفي امر الرسول عليه الصلاه وازكى التسليم بلفظ قل كي يرد عليهم تثبيت له وتطمين لنفسه وتوبيخ لهم على معاداتهم لأمين الوحي وهو جبريل عليه السلام. لما الله يقول له قل اثبت انت على الحق، قل لهم، خلاص تطمين للقلب، خلاص بقى الذي أرسلك يأمرك أن تقول كذا، خلاص هو ده الأمان. قال وقوله تعالى: من كان عدوا لجبريل، شرط عام، قصد الإتيان به ليعلموا أن الله تعالى لا يعبأ بهم ولا بغيرهم ممن يعادي جبريل إن وجد معاد آخر له سواه. كله عام، كل من أسلوب عام. ودي تعلمنا كمان إحنا كمسلمين لا نأبه لأهل الأهواء، لمنهجهم سقيم وإن كثر عددهم. ليه يا إخوة؟ لأن ربنا قال: وقليل من عبادي الشكور، كما قال بعض السلف: إلزم طريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال، ولا تغتر بكثرة الهالكين. الكثرة ما هيش معيار صدق أو كذب أبدا أبدا، المعيار هو المنهج، ده على المنهج ولا لا. أنت الجماعة وإن كنت وحدك. لذلك قال بعدها: من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. لماذا ذكر الملكين؟ لأن قلنا اليهود يقولون إن جبريل عدو لنا. العجيب بقى كانوا بيحبوا ميكائيل، فلم ينفعهم الحب لأنه حب زائف وكاذب، لأن الحب اتباع. طب ما هو برضه ميكائيل ملك وجبريل ملك، ليه فرقتم في الحب بين هذا وذاك؟ يبقى العداء مش للملك، العداء لما نزل به الملك وهو القرآن، وهو القرآن. وده اللي لخصه حيي بن أخطب لما قدم النبي المدينة مهاجرا، ابن عمه أتاه وقال: يا حيي هيا بنا كي نراه. حيي كان عالما بالتوراة والإنجيل وعارف صفات النبي، نبي آخر الزمان، قال له نروح نشوفه. فذهب ونظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال ابن عمه له: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: ماذا أنت فاعل؟ قال: عداوته ما بقيت. علم أنه النبي ورغم ده عداوتهما بقي، كبر. عشان كده عندك كده قاعدة، الكبر والحسد يعميان البصائر والعياذ بالله. عشان كده الحسود مش ممكن ترضيه. ليه؟ لأن الحسود يريد أن تزول النعمة عنك، فكيف ترضيه؟ فمش ممكن يرضى. فلا تنشغل، ما تقفش دايما مع الحاسد أو الحاقد، لأنه لا ولن يرضى، امضي. ودي مشكلة، فدول عندهم حسد وعندهم حقد، فمش ممكن يتبع أبدا. خلاص كده، قال له عداوته ما بقيت. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. دي قاعدة يا إخوة. الولاء والبراء يدعون الإباء أن نعادي من عاد الله وأن نوالي من والى الله عز وجل. فربنا عدو للكافرين، يبقى أنت لازم تكون إيش؟ عدوا للكافرين. وتفرق بين العداوة كعقيدة وبين المعاملة بالبر والقسط للمسالم منهم. ففارق بين باب المعاملات للمسالمين وباب ساحات الوغى والحروب، دي ليها منهج آخر. إنما كل من كان مسالما نسالمه ونقسط ونعدل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كده بنقول لطالب العلم فرق بين الأحكام وبين ساحات التعليم والدعوة وبين ساحات الحروب والقتال. لكل ساحة منهاج. لما تيجي تدعو الناس محتاج لرفق وحكمة وأسلوب طيب وكلام جميل. في إصدار الأحكام بنبين هذا كافر وهذا مشرك وهذا مؤمن، دي أحكام. في ساحات الوغى في قوة مضبوطة بشرع وهكذا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. حتى هنا مطالب بعدم الاعتداء، مطالب بعدم الاعتداء. ومن كان الله عدوا له فلن يفلح أبدا، باء بالخسران في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده بنحذر إخوة من الذنوب التي توعد الله أصحابها بالحرب، منها الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. آكل الربا لن يفلح أبدا أبدا. والله إخوة لو درهم من الربا يأتي على كل ما عندك بالخراب. وسألوا كل من تعامل بالربا، لا ولن يفلح أبدا. كما قال بعض السلف، أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فجاء الحرام على الحلال فأهلكه. في بعض البلاد بدأوا يفتحوا أبواب القروض الربوية على مصراعيها وخربوا بيوت الناس. يقول لك المشروعات الصغيرة وعندنا برنامج مش عارف ايه، تساهيل ومش تساهيل، والناس يعني بسطاء وفقراء يروح يقترضوا يعمل مشروع يخسر يتخرب بيته ويروح يتسجن. سجنوا الناس وشتتوا الأسر. السبب ايه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا الربا متوعد عليه بإيش؟ بالحرب. ابعد عن الربا تماما. ايه كمان؟ معاداة الصالحين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك من عاد الصالحين لن يفلح أبدا. والله العظيم يا إخوة، من عاد الصالحين لن يفلح أبدا. ليه؟ لأن الذي يحاربه من؟ الله. وهل يقوى أحد على حرب الله؟ هذا هو السؤال. ولا شك أن على رأس الصالحين الأنبياء والرسل ومناهج الأنبياء والرسل، ومن يأتي من بعدهم من حملة هذا المنهاج كالعلماء والدعاة وطلاب العلم. فمن وضع العقبات في طريقهم وعاداهم ومكر بهم و من الذي يمكر به؟ الله سبحانه جل في علاه. كان يعجبني كده مقولة لبعض المغاربة عن العلماء يعني في بلادهم في بلاد الإسلام، يقول لك هم على منابرهم والله في قضاء حوائجهم. وده حق، هم على منابرهم يحملون هم الرسالة وهم الدعوة وهم المسلمين وهم توصيل الخير للناس، وتجد من يعادي ويحارب، حارب حارب ولن تنجو أبدا أبدا. عشان كده ابن عساكر قالها ولخصها، قال إياكم ولحوم العلماء إن لحومهم مسمومة. وعادة الله تعالى في من انتقصهم معلومة، ومن ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، والعياذ بالله والعياذ بالله، نسأل الله السلام. ده طبعا في العلماء المعتبرين أصحاب المناهج المستقيمة المعتدلة. فده من الذنوب الخطيرة جدا. علشان كده حتى في مقام المساجد والقيام على المساجد القرآن حط آية خطيرة جدا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، نسأل الله السلام. اللي يمكر بالمساجد وعمار المساجد من الصالحين والعباد ومن القائمين على أمر التعليم والدعوة ونشر الخير، هذا يحارب من؟ المسكين هذا يحارب الله جل في علاه. إذا خطيرة جدا، خطيرة جدا. فنحذر الذنوب التي فيها حرب، كما نحذر الذنوب التي فيها تعجيل العقوبات، تعجيل العقوبات في الدنيا، منها الظلم والبغي، العقوق والبغي عفوا، إن البغي والظلم، عقوق الوالدين مشكلة كبيرة جدا والله، يعجل في الدنيا لا يفلح أبدا عقل والديه أبدا، سبحان الله. وكذلك الظلم، ظلم العباد مصيبة كبيرة جدا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. فدي قضية خطيرة، خلي بالنا من الذنوب دي. يعني كثير من أصحاب الشكوى نقول له ارجع لأعمالك يا شيخ، حالي كله ملخبط. أيوة، شوف حالك مع صلة الأرحام إيه، ربما تكون عاق وقاطع للرحم، فمش ممكن ينصلح حالك أبدا. لأن النبي قالها نصا كده: من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. كل ما ادخل مشروع يتخرب، الرزق ضيق. أيوة، شوف حالك مع أرحامك وعلى رأس الأرحام الأم والأب، حالك معهم إيه؟ قاطع وعاق، لازم يعجل لك العقوبة، مش هتفلح أبدا أبدا، لا فلاح لك. وعلى النقيض شوف البر لوالديه، وشوف وصول الرحم، شوف حاله إيه، هتجد البركة عنده في الرزق والخير والسعة وطول العمر. ليه؟ ده نص كلام النبي، وما ينطق عن الهوى، عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنحذر الذنوب المعجلة عقوبتها في الدنيا، لأن دي تغضب الرب عز وجل غضبا شديدا فيعجل عليها في الدنيا، نسأل الله السلامة. لذلك قال: فإن الله عدو للكافرين. وكل من تشبه بالكافرين في صفاتهم، في معاداة الحق وأهل الحق، وضع العقبات في طريق أهل الحق، ما دي كلها صفات الكافرين، عياذا بك اللهم. المقام ضاق والعقارب بالطارد، ولسه عندنا درس العقيدة، وربما لسه في أسئلة عبر البث، فنكتفي بهذا القدر. وابقوا معنا كما تعودنا، بنشوف الأسئلة أولا على البث ثم ننتقل للحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هنشوف كده اللي ورد من أسئلة عبر البث، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. من الأسئلة التي وردت عبر الخاص من ابنتنا نور محمد حفظها الله تعالى، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، أمين ولكم بمثل. أيهم أعظم أجرا، البر بالوالدين أحياء أم أمواتا؟ أيهما الأعظم في الأجر، أن بر الآباء والأمهات في حياتهما أم بعد موتهما؟ أقول وبالله التوفيق. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن بر الوالدين من أعظم القربات عند رب البريات، فقد جعله الله تعالى بعد توحيده جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعندما جاء السائل يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أحق الناس بالصحبة، قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، أو كما أخبر النبي. وعندما جاء أحد الصحابة يكتتب في غزوة من الغزوات لنصرة دين، سأله النبي سؤالا: ألك أب وأم؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، ارجع لأبيك وأمك وجاهد. وقال لأحدهم عن الأم: إلزم قدمها فثم الجنة. وبين في بعض النصوص أن الوالدة أوسط أبواب الجنة. هذا عن بر الوالدين في حياتهما، فهو أعظم القربات وأرفعها عند الله عز وجل. لكن لا شك أن أجر البر بعد موتهما يفوق أجر البر في حياتهما، لا شك. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إنما في حياتهما عندهما القدرة على كسب الحسنات بأعمالهما، واضح؟ إنما بعد الموت الميت في قبره كالغريق: تعال السلام عليكم، معذرة أنا جاي يسلم عليه، تعال يا والد السلام عليكم، تعال تعال تعال، أنا آسف انشغلت بالإجابة بس، ربنا يحفظك ويبارك فيك، في حد هيسلم تاني؟ طيب الحمد لله. نعم، عمو الشيخ. أنا عمو الشيخ. يلا، هو اسمه إيه؟ محمود. ميرفان. ميرفان هذا اسم كردي. يعني إيه بالكردي ميرفان؟ سيد الرجال يا ابن إيه؟ هو العجيب. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يجعله كذلك، أمين. إذن بر الوالدين يا إخوة عقب موتهما أعظم أجرا للانقطاع العمل بالنسبة لهما، فهم في أمس الحاجة للبر الآن. يعني اللي مات أبوه أو ماتت أمه يعلم أن أجر البر بعد الموت أعظم من أجر البر في الحياة. ليه؟ لأنهما في أمس الحاجة الآن، انقطع العمل. عشان كده من البر بعد الوفاة للأبوين أول حاجة الدعاء، ودي علامة صلاح الابن. لما سئل العالم، سأله السائل: هل أنا من الصالحين؟ قال: أخبرني بربك، هل تكثر الدعاء لوالديك؟ قال: نعم 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 ميرفا، نعم. هل تكثر، هل تكثر، طب روح مع أبيك، هل تكثر الدعاء لوالديك؟ قال: نعم. قال: فأنت من الصالحين. لأن النبي قال أولد صالح يدعو له، ما دمت بتدعو له يبقى أنت إيش؟ الصالح. يبقى الدعاء، اوعى تغفل عن الدعاء لأبويك، اوعى، الله يرضى عليك، لأنهما في أمس الحاجة لدعوة من ابن صالح أو من بنت صالحة. إيه كمان؟ التصدق عنهما، صدقة، إطعام طعام، صدقة جارية، شق بئر، حفر بئر ينتفع به الناس، غرس شجرة ينتفع بها الحيوان والطير والإنسان، إنشاء مسجد أو مشاركة فيه، دي كلها صدقات جارية. وهكذا توريث مصحف من الصدقات الجارية النافعة. طيب إيه كمان؟ إكرام صديقهما، وده بيغفل عنها الكثيرون من الأبناء. يعني إيه؟ شوف والدك كان بيحب مين من الأصحاب وحاول تكرمه بعد موت أبيك، رضي الله عن عبد الله بن عمر عندما كان في سفر وكان يلبس ثيابا جديدة وعمامة جديدة وعنده دبة قوية يركبها ومعه الخادم ومعه كمان دبة احتياطية في السفر، دايما كده كانوا في السفر خاصة اللي عندهم أموال ياخد دبة للسفر قوية ودبة أخرى جنبه عشان لو دي تعبت يركب دي. في الطريق مر على رجل مسن فنزل عن دبته والتزمه واحتضنه وأكرمه وسلم عليه، ثم خلع عمامته الجديدة وألبسه إياها، وخلع ثوبه الجديد وألبسه إياه، ونزل عن دبته القوية وأركبه إياها، وركب هو الدبة الضعيف. في الطريق الخادم يقول: يا ابن عمر، كان يكفيه الدبة هذه وثوبك القديم، يعني انت اديته العمامة وال... قال: أتدري من هذا؟ قال: لا. قال: إنه صديق عمر. ده صاحب مين؟ والدي. يبقى أعطيك ما أعطي والدي، أنا بكرم والدي في شخص صديقه. وهكذا شوف البر، يبقى إكرام صديقهما. إذا كانت الأم بنتها تشوف الأخوات اللي كنا صديقات لها وتحاول تود بعد موتها، وإنت كرجل لو علمت إن لها مثلا صاحبة ومحتاجة قم على خدمتها ورعايتها والإنفاق عليها إكراما لأمك. وهكذا ده النبي كان يكرم صديقات خديجة، لما كانت تأتيه امرأة فيقوم لها النبي ويفرش لها رداءه ويجلسها ويقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. ما بالك بقى ما تكون صديقة الأم. إذا نكثر من الأعمال الصالحات بعد موتهما. لذا أقول إن برهما بعد موتهما أكثر أجرا لحاجتهما إلى ذلك، والله أعلى وأعلم. السؤال الثاني تقول ابنتنا: حكم التوقعات للطقس أو أي من أمور الدنيا، وهل يدخل ضمن أمور الغيب؟ ودي مسألة مهمة. إحنا بنسمع كده النشرات الجوية يقول لك غدا في سحب على الجهة الشمالية واحتمال نزول المطر، صح؟ غدا تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح على جنوب البلاد. غدا مش عارف مشمس، الجو حلوة دي، مشمش مشمش مشمس، جزاكم الله خير، يعني في شمس. هل هذا يدخل ضمن علم الغيب؟ الجواب لا، لا يدخل ضمن علم الغيب، لكن في ضوابط. لأن هؤلاء من علماء الفلك وغيرهم أو من المتتبعين للأجرام ومصدر الرياح وقوة الرياح وحركة الرياح، دي كلها طرق علمية يقيسها العالم المتخصص في هذا المجال. فإن قامت على تلك الأدوات العلمية وهي اتجاه الريح، قوة الريح، أنواع الرطوبة، البرودة من السخونة إلى آخره، خلاص كده نقول هذا علم، هذا علم ولا يدخل في أمر الغيب. لكن نوجه هؤلاء نقول: قولوا فقط بإذن الله، إن شاء الله، يعني وفقا لحركة الريح إن شاء الله غدا في مطر مثلا، غدا، لأن ده علم، علم أجرام وفلك. لما يكون قوة الريح مثلا جاية كده في الطريق ده وكانت باردة محملة بالسحب هتصطدم ببعض المرتفعات، يحصل نزول لإيش؟ للأمطار، أو تقابل ريحا من جهة، وهكذا. فده اسمه علم، فلا يدخل البت في التنبؤ بالغيب أبدا، لأن ده قواعد. أمثلها بإيه بالضبط كده؟ كلكم عارفين الطب الحديث الآن، لما المرأة تكون عندها حمل وبعد الشهر الرابع بتروح للطبيبة تقول لها يا دكتورة أنا عايزة أعرف ولد ولا بنت، ذكر ولا أنثى. فبتعمل لها حاجة اسمها سونار، جهاز كده عند طبيبة النساء اسمه السونار. ايه السونار ده؟ عبارة عن كاميرا بتكشف مداخل الرحم بس، هو أصلا موجود اتكون خلاص، متكون داخل ايه؟ الرحم. تدهن كده على بطن المرأة وتمسك جهاز كده وله شاشة زي الكمبيوتر، وتيت اهو بيتحرك اهو، استني استني عشان تروح نازله على، ايوه ولد. تهيص وتزقطط، هذا مش غيب لانه متكون فعلا، هو متكون داخل الرحم. كذلك هو عنده علم لما يكون قوه الريح كذا بتمر في الجهه الفلانيه هينزل مطر. ليه؟ لان عندي ارتفاعات معينه وفي عندي درجه حراره معينه وعندي كذا هتساهم في انزال ايش؟ فده اسمه علم، ما جابوش من عنده، ده هو موجود في الكون من خلق الله رب العالمين، ظواهر علميه كونيه من خلال علم بنصل. فلا تدخل ابدا في نطاق علم الغيب، انما المحظور ما يسمى بالابراج، برج الطور والحمار. في برج الحمار؟ ما في، في ما فيش حمار والله بالصيني، برج الحمار والكلب يا دي الليله. المهم ويقعد يقول لك بكره هتجي لك مصيبه، اوعى تخرج بكره، اهو ده الغيب، ده بقى ده مصيبه، مصيبه مصيبه ده بقى. عشان كده يحرم قراءه الابراج او الاستماع لها او كتابتها، انما ما يتعلق بالطقس فهذا علم بس يقدم المشيئه، يقدم المشيئه. اخونا محمد من تركيا بيقول انا بحب الشيخ سيد عبد العاطي في الله، وانا والله محمد بحبك في الله واحبك الله الذي احببتنا فيه، اللهم امين. بيقول اخونا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ سيد عبد العاطي، نعم، عندما افكر في الله سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاه والسلام التسليم والشيخ سيد عبد العاطي ابكي دائما، وانا اسعد انسان في العالم أحب الشيخ سيد. غفر الله لي ولك يا محمد، ورضي الله عني وعنك وعن السامعين والسامعات والمتابعين والمتابعات. سأل الله عز وجل أن يحفظك بحفظه وأن يبارك فيك، والزم المنهج تسعد يا ولدي، جزاك الله خيرا. طيب بهذا القدر، بيقول لي ما فيش أسئلة، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، وابقوا معنا بعد قليل ننتقل إلى درس العقيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.